بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قلتم حفظكم الله: منزلة العلم بأسماء الله تعالى وصفاته. إن الفقه في أسماء الله الحسنى باب شريف من العلم.
أنا لو قلت أحب إلي أني واحد أنا، والتعظيم خلها الغيري. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك.
وإياك. إن الفقه في أسماء الله الحسنى باب شريف من العلم، بل هو الفقه الأكبر.
أنا ما هو بواحد، وحيد أنا. نعم.
وهو يدخل دخولا أوليا ومقدما في قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وهو أشرف ما صرفت فيه الأنفاس، وخير ما سعي في تحصيله ونيله، وخير ما سعي في تحصيله ونيله،
وخير
ما سعى في تحصيله ونيله أولو النهى والرشاد، بل هو الغاية التي تسابق إليها المتسابقون، والنهاية التي تنافس فيها المتنافسون، وهو عماد السير إلى الله، والمدخل القويم لنيل محابه ورضاه، والصراط المستقيم لكل من أحبه الله واجتباه. وكما أن لكل بناء أساسا، فإن أساس بناء الدين الإيمان بالله سبحانه وبأسمائه وصفاته. وكلما كان هذا الأساس راسخا حمل البنيان بقوة وثبات، وسلم من التداعي والسقوط. قال ابن القيم رحمه الله: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. فالأعمال والدرجات بنيان، وأساسها الإيمان. ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع في البناء عن غير أساس، فلا يلبث بنيانه أن يسقط. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت كثيرا من الآفات، وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء. فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه، وبحسبه يعتلي البناء ما شاء. ولذا كثرت الدلائل في القرآن الكريم المرسخة لهذا الأساس المثبتة لهذا الأصل، بل لا تكاد تخلو آية من آياته من ذكر لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، مما يدل دلالة واضحة على أهمية العلم بها والضرورة الماسة لمعرفتها. وكيف لا يتبوأ هذه المكانة المنيفة، وهو الغاية التي خلق الناس لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. فالتوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله نوعان: توحيد المعرفة والإثبات، وهو يشمل الإيمان بربوبية الله والأسماء والصفات، وتوحيد الإرادة والطلب، وهو توحيد العبادة. دل على الأول قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودل على الثاني قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في الأولى خلق الخلق لتعلموا، وفي الثانية خلق لتعبدوا. فالتوحيد علم وعمل. وجاء في القرآن آيات كثيرة فيها الأمر بتعلم هذا العلم الشريف والعناية بهذا الأصل العظيم. قال الله تعالى: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقال: واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وقال: واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وقال: واعلموا أن الله غفور حليم. وقال: واعلموا أن الله سميع عليم. وقال: واعلموا أن الله غني حميد. وقال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال: واعلموا أن الله مع المتقين. وقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والآيات في هذا المعنى تقارب 30 آية.
نعم، في القرآن الكريم ما يقارب من 30 آية كلها فيها الأمر بتعلم أسماء الله وصفاته، مما يدل على عظم شأن هذا العلم بهذا الأمر المتكرر في كتاب الله عز وجل دعوة للعباد ليعلموا أسماء الله وصفاته الدالة على عظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. نعم.
وأما ذكر الله لأسمائه وصفاته في القرآن فهو كثير جدا، ولا يقارن به ذكره سبحانه لأي أمر آخر، إذ هو أعظم شيء ذكر في القرآن وأفضله وأرفعه.
نعم، يعني لا تكاد تقرأ آية في القرآن إلا وفيها ذكر لأسماء الله أو شيء من أسماء الله أو صفاته أو أفعاله سبحانه وتعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة، والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد. فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب بيده في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وأفضل سورة سورة أم القرآن، كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد بن المعلى في الصحيح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته أعظم مما فيها من ذكر المعاد. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وثبت في الصحيح أنه بشر الذي كان يقرأها ويقول: إني لأحبها، لأنها صفة الرحمن بأن الله يحبه. فبين أن الله يحب من يحب ذكر صفاته سبحانه وتعالى، وهذا باب واسع. وكل هذا واضح الدلالة على أهمية هذا العلم الشريف، وعظم شأنه وكثرة خيراته وعوائده، وأنه أصل من أصول الإيمان، وركن من أركان الدين، وأساس من أسس ملة الإسلام، عليها تبنى مقامات الدين الرفيعة
عليه
تبنى مقامات الدين الرفيعة ومنازله العالية. وكيف يستقيم أمر البشرية وتصلح حال الناس بدون معرفتهم بفاطرهم وبارئهم وخالقهم ورازقهم، ودون معرفتهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ونعوته الكاملة الدالة على كماله وجلاله وعظمته، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، ولكن أكثر الناس شغلهم ما خلق لهم عما خلقوا له.
هذا حال أكثر الناس، يعني شغلهم ما خلق لهم. الله عز وجل خلق وسخر ما في السماوات وما في الأرض لهذا الإنسان، وأكثر الناس قد شغلوا بما خلق لهم عما خلقوا هم له، وهو توحيد الله وطاعته وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، فأشغلهم الشيء الذي خلق لهم عن الشيء الذي هم خلقوا له. نعم.
وقد حذر الله عباده من ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، والله المستعان والموفق لكل خير.
نعم.
فضل العلم بأسماء الله تعالى وصفاته. لا ريب أن العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم الشرعية وأزكى المقاصد العلية وأعظم الغايات السنية، لتعلقه بأشرف معلوم وهو الله عز وجل. فمعرفته سبحانه والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين كلها، وإرادة وجهه أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال، وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وهو الدين الذي اجتمع عليه جميع النبيين، وعليه اتفقت كلمتهم وتواطأت مقالتهم وتوارد نصحهم وبيانهم، بل إنه أحد المحاور العظيمة التي عليها ترتكز دعوتهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أرسلوا بالدعوة إلى الله عز وجل وبيان الطريق الموصل إليه وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه. فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول. وفي هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: إن دعوة الرسل تدور على ثلاثة أمور: تعريف الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله. الأصل الثاني معرفة الطريقة الموصلة إليه، وهي ذكره وشكره وعبادته التي تجمع كمال حبه وكمال الذل له. الأصل الثالث تعريفهم ما لهم بعد الوصول إليه في دار كرامته من النعيم الذي أفضله وأجله رضاه عنهم وتجليه لهم ورؤيتهم وجهه الأعلى وسلامه عليهم وتكليمه إياهم. وقال في شأن بيان خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم لهذا المطلب العظيم، قال: فعرف الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة، وأبدى وأعاد واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله، حتى تجلت معرفته سبحانه في قلوب عباده المؤمنين، وانجابت سحائب الشك والريب عنها كما ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداره. ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله ولا إلى من بعده، بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. كيف لا وهو القائل عليه الصلاة والسلام: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، رواه أحمد وابن ماجه. والقائل صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، رواه مسلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر منه علما. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم، رواه الطبراني في المعجم الكبير. فمن المحال أن يكون عليه الصلاة والسلام قد علم الأمة آداب قضاء الحاجة وآداب الطعام والشراب والدخول والخروج بتفصيل واف، وتركهم دون أن يعلمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف والوصول إليه أجل المطالب وأفضل المواهب. وكيف لا يكون بينه والحاجة إليه فوق الحاجات كلها؟ فإنه لا سعادة للناس ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم ولا راحة إلا بأن يعرفوا ربهم ومعبودهم ويعبدوه، ويكون هو وحده غاية مطلوبهم ونهاية مرادهم، وذكره والتقرب إليه قرة عيونهم وحياة قلوبهم. فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام بكثير، كما قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وبهذا يدرك المسلم شرف هذا العلم وفضله، وأنه من الأساس من الأسس وأنه من الأسس العظام التي قامت عليها دعوات المرسلين، وأنه السبيل الوحيد لعز العبد ورفعته وصلاحه في الدنيا والآخرة. وعليه فإن من في قلبه أدنى حياة أو محبة لربه وإرادة لوجهه وشوق إلى لقائه، فطلبه لهذا الباب وحرصه على معرفته وازدياده من التبصر فيه وسؤاله واستكشافه عنه هو أكبر مقاصده وأعظم مطالبه وأجل غاياته. وليست القلوب الصحيحة والنفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، ولا فرحها بشيء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة الحق فيه. وهذه المعرفة هي التي عليها مدار السعادة وبلوغ الكمال والترقي في درج الرفعة ونيل نعيم الدنيا والآخرة والظفر بأجل المطالب وأنجح الرغائب وأشرف المواهب. والناس في هذا ما بين مستكثر ومقل ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومتى كان العبد عارفا بربه، محبا له، قائما بعبوديته، ممتثلا أمره، مبتعدا عن نواهيه، تحقق له بهذه المعرفة والعبودية اللتين هما غاية الخلق والأمر. تحقق له بهذه المعرفة والعبودية اللتين هما غاية الخلق والأمر كمال الإنسان المرجو وسموه المنشود.
المرجو
كمال الإنسان المرجو وسموه المنشود. بل ليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده. ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه.
هذا كلام عظيم جدا للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان ثمرة هذا العلم الذي هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى، فيقول: فكلما كان العبد بها أي أسماء الله وصفاته أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. وعلى النقيض من ذلك يقول: وكلما كان لها أنكر أي لأسماء الله وصفاته كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه، ولهذا ينبغي على العبد أن ينزل أسماء الله وصفاته من نفسه المنزلة العظيمة، وأن يجعل لها المكان الرفيع، وأن تعظم عنايته بأسماء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. فمعرفة الله تقوي جانب الخوف والمراقبة، وتعظم الرجاء في القلب، وتزيد في إيمان العبد، وتثمر أنواع العبادة، وبها يكون سير القلب إلى ربه وسعيه في نيل رضاه أسرع من سير الرياح في مهابها، لا يلتفت يمينا ولا شمالا، والتوفيق بيد الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يشرح صدورنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قلتم حفظكم الله: منزلة العلم بأسماء الله تعالى وصفاته. إن الفقه في أسماء الله الحسنى باب شريف من العلم.
أنا لو قلت أحب إلي أني واحد أنا، والتعظيم خلها لغيري. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك.
إياك. إن الفقه في أسماء الله الحسنى باب شريف من العلم، بل هو الفقه الأكبر.
أنا ما هو بواحد، وحيد أنا. نعم.
وهو يدخل دخولا أوليا ومقدما في قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. وهو أشرف ما صرفت فيه الأنفاس، وخير ما سعي في تحصيله ونيله، وخير ما سعي في تحصيله ونيله
وخير
ما سعى في تحصيله ونيله أولو النهى والرشاد، بل هو الغاية التي تسابق إليها المتسابقون، والنهاية التي تنافس فيها المتنافسون، وهو عماد السير إلى الله، والمدخل القويم لنيل محابه ورضاه، والصراط المستقيم لكل من أحبه الله واجتباه. وكما أن لكل بناء أساسا، فإن أساس بناء الدين الإيمان بالله سبحانه وبأسمائه وصفاته، وكلما كان هذا الأساس راسخا حمل البنيان بقوة وثبات، وسلم من التداعي والسقوط. قال ابن القيم رحمه الله: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه، فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع في البناء عن غير أساس، فلا يلبث بنيانه أن يسقط. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت كثيرا من الآفات، وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء. فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه، وبحسبه يعتلي البناء ما شاء. ولذا كثرت الدلائل في القرآن الكريم المرسخة لهذا الأساس المثبتة لهذا الأصل، بل لا تكاد تخلو آية من آياته من ذكر لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، مما يدل دلالة واضحة على أهمية العلم بها والضرورة الماسة لمعرفتها، وكيف لا يتبوأ هذه المكانة المنيفة وهو الغاية التي خلق الناس لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. فالتوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله نوعان: توحيد المعرفة والإثبات، وهو يشمل الإيمان بربوبية الله والأسماء والصفات، وتوحيد الإرادة والطلب، وهو توحيد العبادة. دل على الأول قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودل على الثاني قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في الأولى خلق الخلق لتعلموا، وفي الثانية خلق لتعبدوا. فالتوحيد علم وعمل. وجاء في القرآن آيات كثيرة فيها الأمر بتعلم هذا العلم الشريف والعناية بهذا الأصل العظيم. قال الله تعالى: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقال: واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وقال واعلموا أن الله بما تعملون بصير، وقال واعلموا أن الله غفور حليم، وقال واعلموا أن الله سميع عليم، وقال واعلموا أن الله غني حميد، وقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقال فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، وقال واعلموا أن الله مع المتقين، وقال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. والآيات في هذا المعنى تقارب 30 آية.
نعم، في القرآن الكريم ما يقارب من 30 آية كلها فيها الأمر بتعلم أسماء الله وصفاته، مما يدل على عظم شأن هذا العلم بهذا الأمر المتكرر في كتاب الله عز وجل دعوة للعباد ليعلموا أسماء الله وصفاته الدالة على عظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. نعم.
وأما ذكر الله لأسمائه وصفاته في القرآن فهو كثير جدا، ولا يقارن به ذكره سبحانه لأي أمر آخر، إذ هو أعظم شيء ذكر في القرآن وأفضله وأرفعه.
نعم، يعني لا تكاد تقرأ آية في القرآن إلا وفيها ذكر لأسماء الله أو شيء من أسماء الله أو صفاته أو أفعاله سبحانه وتعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة، والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب بيده في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وأفضل سورة سورة أم القرآن، كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد بن المعلى في الصحيح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وهي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته أعظم مما فيها من ذكر المعاد. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن قل هو الله أحد تعدل 3 القرآن. وثبت في الصحيح أنه بشر الذي كان يقرأها ويقول: إني لأحبها، لأنها صفة الرحمن بأن الله يحبه، فبين أن الله يحب من يحب ذكر صفاته سبحانه وتعالى، وهذا باب واسع. وكل هذا واضح الدلالة على أهمية هذا العلم الشريف وعظم شأنه وكثرة خيراته وعوائده، وأنه أصل من أصول الإيمان، وركن من أركان الدين، وأساس من أسس ملة الإسلام، عليها تبنى مقامات الدين الرفيعة ومنازله العالية. وكيف يستقيم أمر البشرية وتصلح حال الناس بدون معرفتهم بفاطرهم وبارئهم وخالقهم ورازقهم، ودون معرفتهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ونعوته الكاملة الدالة على كماله وجلاله وعظمته، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ولكن أكثر الناس شغلهم ما خلق لهم عما خلقوا له.
هذا حال أكثر الناس، يعني شغلهم ما خلق لهم. الله عز وجل خلق وسخر ما في السماوات وما في الأرض لهذا الإنسان، وأكثر الناس قد شغلوا بما خلق لهم عما خلقوا هم له، وهو توحيد الله وطاعته وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، فأشغلهم الشيء الذي خلق لهم عن الشيء الذي هم خلقوا له. نعم.
وقد حذر الله عباده من ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، والله المستعان والموفق لكل خير.
نعم.
فضل العلم بأسماء الله تعالى وصفاته. لا ريب أن العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم الشرعية وأزكى المقاصد العلية وأعظم الغايات السنية، لتعلقه بأشرف معلوم وهو الله عز وجل. فمعرفته سبحانه والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين كلها، وإرادة وجهه أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال، وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وهو الدين الذي اجتمع عليه جميع النبيين، وعليه اتفقت كلمتهم وتواطأت مقالتهم وتوارد نصحهم وبيانهم، بل إنه أحد المحاور العظيمة التي عليها ترتكز دعوتهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أرسلوا بالدعوة إلى الله عز وجل وبيان الطريق الموصل إليه وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه. فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول. وفي هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: إن دعوة الرسل تدور على ثلاثة أمور: تعريف الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله. الأصل الثاني معرفة الطريقة الموصلة إليه، وهي ذكره وشكره وعبادته التي تجمع كمال حبه وكمال الذل له. الأصل الثالث تعريفهم ما لهم بعد الوصول إليه في دار كرامته من النعيم الذي أفضله وأجله رضاه عنهم وتجليه لهم ورؤيتهم وجهه الأعلى وسلامه عليهم وتكليمه إياهم. وقال في شأن بيان خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم لهذا المطلب العظيم، قال: فعرف الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة، وأبدى وأعاد واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله، حتى تجلت معرفته سبحانه في قلوب عباده المؤمنين، وانجابت سحائب الشك والريب عنها كما ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداره. ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف، لا إلى من قبله ولا إلى من بعده، بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. كيف لا وهو القائل عليه الصلاة والسلام: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، رواه أحمد وابن ماجه. والقائل صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، رواه مسلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر منه علما. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. رواه الطبراني في المعجم الكبير. فمن المحال أن يكون عليه الصلاة والسلام قد علم الأمة آداب قضاء الحاجة وآداب الطعام والشراب والدخول والخروج بتفصيل واف، وتركهم دون أن يعلمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف، والوصول إليه أجل المطالب وأفضل المواهب. وكيف لا يكون بينه والحاجة إليه فوق الحاجات كلها؟ فإنه لا سعادة للناس ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم ولا راحة إلا بأن يعرفوا ربهم ومعبودهم ويعبدوه، ويكون هو وحده غاية مطلوبهم ونهاية مرادهم، وذكره والتقرب إليه قرة عيونهم وحياة قلوبهم. فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام بكثير، كما قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وبهذا يدرك المسلم شرف هذا العلم وفضله، وأنه من الأساس من الأسس وأنه من الأسس العظام التي قامت عليها دعوات المرسلين، وأنه السبيل الوحيد لعز العبد ورفعته وصلاحه في الدنيا والآخرة. وعليه فإن من في قلبه أدنى حياة أو محبة لربه وإرادة لوجهه وشوق إلى لقائه، فطلبه لهذا الباب وحرصه على معرفته وازدياده من التبصر فيه وسؤاله واستكشافه عنه هو أكبر مقاصده وأعظم مطالبه وأجل غاياته. وليست القلوب الصحيحة والنفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، ولا فرحها بشيء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة الحق فيه. وهذه المعرفة هي التي عليها مدار السعادة وبلوغ الكمال والترقي في درج الرفعة ونيل نعيم الدنيا والآخرة والظفر بأجل المطالب وأنجح الرغائب وأشرف المواهب. والناس في هذا ما بين مستكثر ومقل ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومتى كان العبد عارفا بربه محبا له قائما بعبوديته ممتثلا أمره مبتعدا عن نواهيه تحقق له بهذه المعرفة والعبودية اللتين هما غاية الخلق والأمر تحقق له بهذه المعرفة والعبودية اللتين هما غاية الخلق والأمر كمال الإنسان المرجو وسموه المنشود.
المرجو
كمال الإنسان المرجو وسموه المنشود. بل ليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده. ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه.
هذا كلام عظيم جدا للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان ثمرة هذا العلم الذي هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى، فيقول: فكلما كان العبد بها أي أسماء الله وصفاته أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. وعلى النقيض من ذلك يقول: وكلما كان لها أنكر أي لأسماء الله وصفاته كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد، والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. ولهذا ينبغي على العبد أن ينزل أسماء الله وصفاته من نفسه المنزلة العظيمة، وأن يجعل لها المكان الرفيع، وأن تعظم عنايته بأسماء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. فمعرفة الله تقوي جانب الخوف والمراقبة، وتعظم الرجاء في القلب، وتزيد في إيمان العبد، وتثمر أنواع العبادة، وبها يكون سير القلب إلى ربه وسعيه في نيل رضاه أسرع من سير الرياح في مهابها، لا يلتفت يمينا ولا شمالا، والتوفيق بيد الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يشرح صدورنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.